الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الشارع المصري ما زال يعيش تحت وقع صدمة حريق كنيسة حي إمبابة الذي خلف يوم الأحد الماضي 41 ضحية. المعتقل الفلسطيني خليل عواودي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 157 يوما رفضا لاعتقاله الإداري وسط ظروف صحية حرجة جدا. وزير التربية الجزائرية يشدد على ضرورة التحضير الجيد لإنجاح الدخول المدرسي المقبل من خلال متابعة كافة العمليات المرتبطة به. المبعوث الأممي إلى اليمن يعرب خلال اجتماع لمجلس الأمن عن أسفه لعدم إحراز تقدم في مسألة إعادة فتح الطرق لسيما تلك المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة. بعد 9 أعوام على تواجدهم في مالي لمواجهة جماعات جهادية، العسكريون الفرنسيون ينسحبون من البلاد في خضم توتر قائم مع المجلس العسكري الحاكم. الكونفدرالية الإفريقية لكرة قدم الكاف تعلن عن إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما يوم الخميس المقبل في مقرها بالقاهرة. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم تفاصيل نبدأها من مصر، حيث ما زال الشارع المصري يعيش تحت وقع صدمة حريق كنيسة حي إمبابة يوم الأحد الماضي والذي خلف أكثر من 40 ضحية. وبدأت علامات الحزن على المصريين خاصة بين الأقباط الذين يشكلون بين 10 و15% من مجموع 103 ملايين مصري، وهم أكبر أقلية دينية في الشرق الأوسط. انتشرت الآراء الغاضبة أمس على منصات التواصل الاجتماعي والتي تدين تأخر رجال الإسعاف والإطفاء للوصول إلى كنيسة إمبابة والتي شهدت الحريق. اتهم مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات بالتأخر في الاستجابة على نداءات الاستغاثة للضحايا، وكان انتشر بث حي لأحد المستخدمين المصريين المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي والذي قام بتصوير شريط فيديو من داخل مستشفى استقبل ضحايا الحريق. من جهته كان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار أكد الأحد في بيان أن أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة وصلت لموقع الحادث في تمام الساعة 8:59 أي بعد دقيقتين من الإبلاغ عن اندلاع الحريق، الأمر الذي نفاه الأهالي. وأبلغ مينا مصري وهو من سكان الحي أن سيارات الإسعاف وصلت بعد أكثر من ساعة، وقال نقلنا الضحايا إليها على بعد 150 مترا تقريبا من الكنيسة. وأكد مكتب النائب العام المصري حمادة الصاوي في بيان أن الحادث أسفر عن وفاة 41 شخص ضحية وإصابة 16 آخرين، وأشار إلى انتهاء النيابة العامة من مناظرة كافة الجثامين ولم تلحظ فيها إصابات ظاهرة دالة على أمور أخرى خلاف الاختناق كما قال. وكان شب حريق الكنيسة بالتزامن مع قداس الأحد الصباحي، حيث توافدت العائلات على الكنيسة وأبقت أطفالها في الحضانة التابعة لها والموجودة داخل المبنى، الأمر الذي أدى إلى رفع عدد الضحايا الأطفال في الحادث. وسائل إعلام محلية وهي قائمة لبعض قتلى حريق الكنيسة نشرت أن أسماء 10 ضحايا تتراوح أعمارهم بين 3 و16 عاما. الملك المغربي محمد السادس بعث ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس المصري والشعب المصري بعد وقوع هذه الحادثة. وأيضا الرئيس التونسي قيس سعيد أجرى مساء الأحد مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قدم له فيها أحر التعزية. يواصل المعتقل خليل عواودي من بلدة إذنة غرب الخليل وهو في 40 من عمره يواصل إضرابه عن الطعام منذ 157 يوما رفضا لاعتقاله الإداري وسط ظروف صحية حرجة جدا. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تصريح سابق لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن الحالة الصحية للأسير عوابدي تزداد سوءا يوما بعد يوم، وفقد أكثر من نصف وزنه، ويعاني من الضعف وعدم الرؤية، ويعاني من أوجاع حادة في المفاصل وألم في الرأس ودوار شديد، لا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك. رفضت المحكمة الاحتلال أمس الاثنين الاستئناف الذي قدمته محامية الأسير عوودي للإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، وحملت الهيئة حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير. ودائما بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، كانت زوجة المعتقل خليل عوابدي تمكنت قبل 3 أيام من زيارته في المستشفى قرب اللد داخل أراضي 48، وقالت أن زوجها يعاني من فقدان للذاكرة ولا يتذكر أسماء بناته، موضحة أنه فقد أكثر من نصف وزنه ويعاني من الضعف وعدم الرؤية لدرجة أنه لم يتعرف عليها. ولفتت عوابدي إلى أن خليل أبلغها أنه مستمر في الإضراب حتى انتزاع حريته، وشدد على أن إضرابه عن الطعام ليس ضد الحياة إنما ضد القيد ومن أجل انتزاع حريته كما قال. وأكدت أن معنوياتها عالية جدا رغم خطورة وضعه الصحي. يذكر أن المعتقل عواد استأنف إضرابه في 2 جويلية الماضي بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة 4 أشهر. في تونس استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان. تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى عديد القضايا المتعلقة بسير عدد من المرافق العمومية إلى جانب الميثاق الذي تم إمضاؤه بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. الرئيس التونسي أكد في هذا اللقاء أن الحلول لا يمكن أن تكون قطاعية، بل يجب أن تتنزل في إطار أشمل، وهو الإطار الوطني الذي يأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للشعب التونسي في ظل اختيارات وطنية ثابتة كما قال. يذكر أن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وقعوا في 12 من الحالي عقدا اجتماعيا هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني وفق ما ذكرت رئاسة الحكومة التونسية في بلاغ لها. واتفقت الأطراف الثلاثة على عقد جلسات حوار ابتداء من يوم أمس الاثنين للوصول إلى اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية فيما يتعلق ببعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة. وأيضا استقبل الرئيس التونسي أمس بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي. تناول هذا اللقاء آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم قمة التيكاد 8 بتونس، حيث شدد الرئيس التونسي على ضرورة الإعداد الكامل حتى في أدق التفاصيل لأن الأمر يتعلق بتونس، ولا بد من توفير كل أسباب النجاح حتى تبقى صورة بلادنا متميزة في العالم كله كما قال. وعلى صعيد آخر أكد الرئيس التونسي على سيادة تونس وعلى رفض القاطع لأي تدخل في اختيارات الشعب التونسي، فتونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ملتزمة بمبادئ القانون الدولي وحريصة على احترام الشرعية في الداخل نفس حرصها على احترام الشرعية الدولية كما قال. وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى الجزائر الآن، حيث شدد وزير التربية الجزائري عبد الحكيم بالعابد على ضرورة التحضير الجيد لإنجاح الدخول المدرسي المقبل من خلال متابعة كافة العمليات المرتبطة به. وأوضح بيان للوزارة أن بالعابد وخلال ترأسه عبر تقنية التحاضر المرئي أعمال ندوة وطنية حضرها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية والأمناء العامون ورؤساء المصالح لمديريات التربية، أكد أن الدخول المدرسي المقبل سيكون مميز ويشهد فيه قطاع التربية مستجدات هامة تستلزم من الجميع التحضير الجيد والحضور الميداني وزيادة اليقظة. وأمر في هذا السياق الإطارات المكلفين بمتابعة وتنفيذ مخرجات الندوة الوطنية التي تم عقدها في 12 و13 من يوليو الماضي بمواصلة متابعة العمليات التي كلفوا بها. وشدد الوزير بهذا الخصوص على ضرورة التحضير والتخطيط الجيد، كما قال الدخول المدرسي المقبل من خلال التأكد من مطابقة الهياكل الجديدة لكل المعايير قبل استلامها، خاصة وأن اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات التعليمية ستنعقد في دورتها الاستثنائية من 24 من الحالي وحتى 6 من الشهر المقبل، وكذلك مباشرة عمليات الترميم على مستوى المؤسسات التي تحتاج لذلك. وفيما يتعلق بإرادة الوزير التأكيد على الجاهزية التامة للقطاع للتكفل بهذا الملف انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل في كل جوانبه، وهذا تنفيذا لقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كما قال. وفيما تعلق بتخفيف وزن المحفظة، ذكر الوزير بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن داعيا مديري التربية إلى السهر على متابعة هذه العملية. أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندنبرغ خلال اجتماع لمجلس الأمن أمس، أعرب عن أسفه لعدم إحراز تقدم في مسألة إعادة فتح الطرق، لا سيما تلك المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة في جنوب البلاد. وعلق غروندنبرغ على أن الهدنة السارية منذ 2 نيسان/أبريل الماضي والتي مددت في 2 من الحالي تسمح باستمرار أطول فترة توقف للقتال منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن هذه الهدنة ما زالت قائمة على الصعيد العسكري إلى حد كبير. وأضاف أن تمديد الهدنة يسمح لنا بمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة أكثر شمولا بحلول 2 من تشرين/1 أكتوبر المقبل، مؤكدا تكثيف جهوده مع طرفي النزاع في هذا الاتجاه. وفي هذا الإطار أكد غروندنبرغ أن فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى هو دائما في طليعة جهودي كما قال، وأشار إلى الأهمية الكبرى لتلك الخطوة بالنسبة إلى سكان تعز والسكان عموما والاقتصاد. وقال أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المؤسف أنه رغم تلك الجهود لم يحرز أي تقدم في مسألة إعادة فتح الطرق. ارتفعت حصيلة الانفجار الذي وقع الأحد الماضي في منطقة تجارية في العاصمة الأرمينية ولم تحدد أسبابه بعد، ارتفعت الحصيلة إلى 16 قتيلا وفق ما أعلنت وزارة الحالات الطارئة اليوم. قالت الوزارة في بيان تم العثور على 16 جثة خلال عمليات البحث والإنقاذ في الموقع، حيث انتشر أكثر من 350 عنصر إنقاذ. وأفادت بأن أكثر من 60 شخصا أصيبوا في الانفجار وأن 18 آخرين في عداد المفقودين. لم يكشف بعد عن ملابسات هذا الانفجار الذي وقع بعد الظهر في سوق سورمالو لمبيعات الجملة، وتلقى هذه السوق عادة إقبالا كثيفا يوم الأحد. بعد 9 أعوام على تواجدهم في مالي لمواجهة جماعات جهادية، أنجز العسكريون الفرنسيون انسحابهم من البلاد في خضم توتر قائم مع المجلس العسكري الحاكم. رئاسة الأركان الفرنسية أفادت في بيان لها أن آخر كتيبة من قوة بركان متواجدة على الأراضي المالية عبرت الحدود بين مالي والنيجر أمس، وأشارت إلى أن الكتيبة غادرت قاعدة جو الصحراوية التي تم تسليمها وتسليم قيادتها إلى القوات المسلحة المالية. وأكدت رئاسة الأركان أن هذا التحدي العسكري اللوجستي الكبير رفع بشكل منظم وبأمان، وكذلك بشفافية كاملة وبتنسيق مع مجمل الشركاء. هذا الانسحاب الذي كان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد قرره في 17 شباط/فبراير الماضي يضع حدا لتدخل عسكري فرنسي في مالي استمر نحو 10 سنوات. غادرت اليوم أول سفينة تابعة للأمم المتحدة لنقل الحبوب الأوكرانية ميناء بيفديني في جنوب أوكرانيا متجهة إلى أفريقيا، وهي محملة بنحو 23,000 طن من القمح حسب ما أعلنت الوزارة الأوكرانية للبنى التحتية. وقبل الصفحة الرياضية، قررت مقاطعة سيتشوان الصينية التي تعد مركزا لإنتاج الليثيوم تقنين إمدادات الكهرباء إلى المصانع حتى يوم السبت المقبل وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، في وقت تؤدي موجة حر إلى ازدياد الطلب ونضوب المياه في الخزانات. تجاوز درجات الحرارة في المقاطعة التي تعد نحو 84 مليون نسمة 42 درجة مئوية منذ الأسبوع الماضي بحسب بيانات صادرة عن إدارة الأرصاد الجوية الصينية. ما زاد الطلب على استخدام المكيفات، وتعتمد المنطقة على سدود تولد 80% من احتياجاتها من الكهرباء، لكن أنهارها جفت هذا الصيف وفق ما ذكرت وزارة الموارد المائية في بكين. وفي الصفحة الرياضية، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما يوم الخميس المقبل في مقرها بالقاهرة. من المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 في المغرب خلال شهر يونيو لعام 2023، ويشارك 38 منتخب في التصفيات الإفريقية، بينما يتأهل منتخب المغرب مباشرة إلى البطولة بصفته مستضيف المسابقة التي ستعرف مشاركة 8 منتخبات. وقررت الكاف إقامة مباريات التصفيات المؤهلة لهذه المسابقة على 3 أدوار، حيث من المقرر أن يشارك في الدور الأول للتصفيات 20 منتخب، هي ليبيا، غامبيا، غينيا بيساو، موريتانيا، بوركينا فاسو، نيجر، توغو، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، أثيوبيا، رواندا، جنوب السودان، أنغولا، بوتسوانا، إيساويتني، مدغشقر، موريسيوس، موزمبيق، ناميبيا وتنزانيا. تقام مباريات الدور الأول بنظام الذهاب والإياب من 19 وحتى 27 من الشهر المقبل، على أن يتأهل من هذا الدور 10 منتخبات. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.